الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع بعد المئتين، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض، وترجل يعني تسوي شعره بالمش واليد ونحو ذلك. قال: وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال: والترجيل تسريح الشعر. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله كذلك لما فيه من أحكام الاعتكاف، وهذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله ليس هو لفظ البخاري بعينه ولا هو لفظ مسلم، ولكن رواه البخاري قريبا منه ومسلم كذلك نحوه، وأقرب اللفظين إليه هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في حديث 297.6. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف، قال إذا اعتكف، أو قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا هو لفظ الإمام مسلم، وترون أنه يختلف تماما عما أورده المؤلف رحمه الله في المتن. ويبقى قوله: وفي رواية، فهي كذلك رواية مسلم في الحديث الذي بعده أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت، إلى آخره. ورواه البخاري، روى الجزء الأول البخاري في حديث 2029 بمعنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. قال: اليهود يشددون في أمر الحائض، فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة، ومعنى ذلك أنهم يجتنبونها بالمرة. قال: بل يعتزلونها ويرونها رجسا نجسا، والنصارى على نقيضهم فلا يتحاشون عنها، بل يعاملونها معاملة الطاهرة. قال: أما الإسلام دين السماح واليسر ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. قال: فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة، بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج. أما الجماع فحرمه لما فيه من الخبث، جزاك الله خير، الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قدر ولد في ذاك الجماع. قال: لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ومعناه أن هذا لا ينافي الحيض. قال: فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه. وهذا من فوائد الحديث أن المعتكف لا بأس أن يبذل من وقته ما يحتاج من ترجيل شعره وتنظيف بدنه. قال: وكان لا يخرج من المسجد لذلك، بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعائشة حجرة ملتصقة بالمسجد. قال: فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجة، حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك. قال: فالاعتكاف لزوم المسجد والخروج ينافيه. لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت، يعني إذا كانت معتكفة، إلا لحاجة إذا اعتكفت. قال: ومن اهتمامها بسرعة الرجوع يكون المريض في طريقها، فلا تقف لتواسيه، بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد. ولهذا كما سيأتي أخذ بعض أهل العلم أن المعتكف لا يزور المريض إلا إذا كان في زيارته إياه ضرورة، فإنه يزوره لا لأجل الزيارة ولكن لدفع ضرورته. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف، وفيه كذلك أن بذل الوقت في ذلك ليس مما ينافي الاعتكاف. ومعنى لو أنه احتاج إلى شيء مما يصلح به شأن نفسه بغير مبالغة فإنه لا بأس به. قال: ثانيا أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء. قال: ثالثا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهذا مر من الأحاديث المتقدمة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث ليس لوحده لكن لما معه من أدلة القرآن والسنة، فكلها تدل على أن الاعتكاف في المسجد. فلأجل هذا قال العلماء أن الاعتكاف، أو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يعني الاعتكاف الشرعي المذكور فيه الفضل والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فممكن أن يعتكف الرجل في مكان معين اعتكافا خاصا، يعتكف على مكتبته في البيت مثلا، هذا اعتكاف لكن اعتكاف لغوي ليس اعتكاف شرعي. وهكذا المرأة قد تعتكف في غرفتها تحفظ وتراجع وتقرأ لما لا يضر بالمصالح الأخرى، وهذا اعتكاف لكنه اعتكاف لغوي ليس اعتكاف شرعي. قال رابعا أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب، وهو قولها إلا لحاجة الإنسان، والإنسان يحتاج الطعام والشراب والخلاء، ومعناه أن هذه الأشياء لا تنافي الاعتكاف. قال وإذا كان الطعام مثلا في مطعم لا بأس، إذا كان ليس أحد يأتي له بالطعام أو ليس له بيت قريب فيحتاج أن يذهب إلى المطعم، لا بأس أن يذهب إلى المطعم لأنه من حاجة الإنسان. كذلك إذا كان الخلاء خارج المسجد فلا بأس أن يذهب كذلك. قال رابعا أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب، والصواب أن يقيده إلا لحاجة الإنسان، لأن عائشة قيدت إلا لحاجة الإنسان، لأن الحاجة مطلقة تشمل غير حاجة الإنسان، فممكن أن يخرج إذن لزيارة المريض والصلاة على الجنائز ونحو ذلك. وهذه المسألة كما سيأتي وإن كان مختلف فيها، لكن الصواب والأحوط أن الإنسان لا يخرج. قال خامسا: أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد نفسه أنه ما زال في المسجد، وإن كان رأسه خارج المسجد يرجل. قال سادسا: أن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه، أن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه، وهذا صحيح، لكن ليس معناه أنه لا يجوز لها أن تدخل، لأنه دل الحديث على أنها تدخل. في حديث عائشة بالبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني ما ستلوثين المسجد إذا دخلت وأخذت الخمرة. فدل ذلك على جواز دخول الحائض إلى المسجد، وهو الذي يفهم من تبويب البخاري رحمه الله، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله. وأما حديث أن الحائض لا تدخل المسجد فهو ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سابعا: أن من خرج لقضاء حاجة فليعد إليه سريعا، ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج. يعني المعتكف إذا خرج لحاجة فعليه أن يسرع ولا يضيع وقته فيما هو غير الذي خرج لأجله، وذلك لحديث عائشة الموقوف، والذي يستشعر منه أنه من معاني الاعتكاف في فهم السلف أنها تخرج للحاجة وتمر بالمريض فلا تسأل عنه إلا وهي مارة. قال ثامنا: أن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف، لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف، وفيه أن مس المرأة كذلك لا ينقض الوضوء. ممكن ولا غير ممكن؟ هو ليس محلها هنا، لكن الغالب أن الذي في المسجد يحافظ على الطهارة، وقد دلت أدلة كثيرة تؤكد هذا المعنى، مثل حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فإذا هو ساجد فوقعت يداها على قدميه منصوبتين. قال الحديث الخامس بعد المئتين: قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية نعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، وهذا اللفظ كذلك بهذا الذي أورده المؤلف ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم، لكن أقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام مسلم، وللبخاري نحوه ولكن ليس بعين هذا اللفظ. قال الإمام مسلم رحمه الله في حديث 1656 قال: حدثنا أبو بكر بن محمد، أبو بكر محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله نذرت في الجاهلية نعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وأما قوله في رواية يوما فهي رواية الإمام مسلم في الحديث الذي بعده، ورواه البخاري نحوه في حديث 2032. وأما رواية ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة فهي رواية كذلك للبخاري، قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم نذره، فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده بحال كفره أو إسلامه، لأن المسألة خلافية، هل عقد النذر في حال الإسلام أو في حال الكفر؟ لأن بعضهم فسر في الجاهلية أي في جاهلية مكة، وكان ذلك قبل عام الفتح، والصواب أنه في الجاهلية أي في جاهلية عمر، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية للدارقطني، ويحسنها جماعة من أهل العلم أنه قال: نذرت أن أعتكف وأنا مشرك يوما في المسجد الحرام، قال: وأنا مشرك، فيدل على أن ذلك كان في الجاهلية أي بحال شركه، لأنهم اختلفوا كيف يكون الوفاء بشيء وقع في حال الكفر والشرك، والصحيح أنه يوفى به لنص هذا الحديث، فإن الكافر مطالب بالإسلام وبتفاصيل الإسلام. وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هيا مبارك، ها؟ ارفع صوتك. ما اسمعك، ارفع صوتك. ها؟ طيب، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذه كلها من التفاصيل، وكنا نكذب بيوم الدين. طيب، وهذا أصل الكفر. قال رحمه الله تعالى: فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، والصواب أنه عقده في حال كفره، لأن هذا هو ظاهر الروايات في الصحيحين، وجاء مؤكدا في رواية الدارقطني. قال: أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقده مكروها، إلا وإن كان عقده مكروها، مكروها لأن المشرك لا يدخل المسجد الحرام، قال: إلا أن الوفاء به واجب، لأنه الآن مسلم. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا: وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر. ثانيا: إذا عين الاعتكاف المسجد الحرام تعين، فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل. يعني إذا عين المسجد الحرام تعين، فإذا عين ما دون المسجد الحرام ثم أمكنه في المسجد الحرام فإنه يجزئه. وهذه مسألة من مسائل النذر، وهي وقوع النذر على الوجه الأفضل والأكمل، هل يجزئ الأقل أم لا يجزئ؟ والصحيح أنه يجزئ، والصحيح أنه يجزئ. وقد ورد في ذلك حديث يحسنه جماعة من أهل العلم في قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الحرام فإن ذلك يجزئه. وقد استدل العلماء بذلك أن فعل الأفضل والأكمل يسقط الأدنى، يسقط الأدنى ولو لم يوافق لفظ النذر. قال: وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب النذر في منهاج السالكين. قال: ثالثا: أن الاعتكاف يجب بالنذر ولا يلزم الوفاء به، أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به. إيش عندكم؟ ها؟ ويلزم أو ولا يلزم؟ ويلزم، هذا هو، أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به، هكذا. قال رابعا: ورد في الحديث نذر ليلة، ورد يوما وورد مطلقا، يعني ليس فيه ذكر ليلة ولا يوم. قال: فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم. يعني يقول: هناك مسألة خلافية، هل يجوز الاعتكاف من دون صوم فالذين قالوا وقد مرت معنا هذه المسألة أن الصواب يجوز الاعتكاف من دون صوم والأفضل أن يكون بالصوم، فالأفضل والأكمل أن يكون بالصوم. فالذين قالوا لابد من الصوم رجحوا رواية يوما لأجل أن يلزموا ذكر الصوم، وجعلوا ليلة إما لا تصح وإما أنهم تأولوها وقالوا ليلة مع يوم، هكذا قالوا. ورد عليهم الصنعاني رحمه الله تعالى فقال هبوا أنه لم يثبت ليلة وأنه ثبت يوما، فأين الدليل على إلزام الصوم بثبوت لفظ يوم دون ثبوت لفظ ليلة؟ ما في دليل. أقصى ما فيه أنه نذر أن يعتكف في النهار، لكن أين الدليل على أنه نذر أن يصوم مع الاعتكاف أو يلزمه الصيام مع الاعتكاف؟ لا دليل على ذلك. وقد مر معنا قبل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الآخر من شوال ولم يذكر أنه صام عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كذلك ليس فيه ذكر صيام. قال نذرت أن أعتكف فقط، ما قال أعتكف وأنا صائم أو أعتكف وأصوم. قال ومن جعل المراد بالليل واليوم وما يشملها جميعا، يعني الليل واليوم شيء واحد، اشترط الصوم في الاعتكاف وهما قولان للعلماء والأحوط الصيام معه. والصواب أن لا نقول الأحوط، نقول الأفضل، لأن الأحوط يوهم أن هذا شيء يبطل الاعتكاف أو يلزم المعتكف، والصواب أنه لا يلزم بل هو الأفضل، هو الأفضل لا شك، لكنه ليس بشرط. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.